الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا لنا جميعا أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يشرح صدورنا للحق، وأن يجعلنا هداة مهتدين. لا زال الحديث متواصلا حول تفسير سورة النبأ، وقد مضى لنا من ذلك آيات عديدة، وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى سنتحدث عن آيتين عظيمتين من آيات هذه السورة العظيمة، وهاتان الآيتان العظيمتان تتحدثان عن مشاهد من مشاهد يوم القيامة. وقد مضى لنا في آيات سبقت ذكر مشاهد من هذه المشاهد، فإن الله تعالى يقول في هذه السورة العظيمة الحديث عن هذه الأوصاف المتعلقة بيوم القيامة: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وقد تضمنت هاتان الآيتان أربعة أوصاف لهذا اليوم العظيم. الوصف الأول كما تقدم أنه يوم الفصل، والوصف الثاني أنه يوم مؤقت، إن يوم الفصل كان ميقاتا، والوصف الثالث أنه يوم ينفخ فيه في الصور، يوم ينفخ في الصور، وأنه يوم يأتي الناس فيه أفواجا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. أما ما يتعلق بحديثنا هذه الليلة فهو في الآيتان الأخريان بعد الآيتين الأخريين بعد هاتان الآيتان، ويقول الله عز وجل: وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. وفي هاتين الآيتين العظيمتين هذا الوصف البليغ لما يحدث لهذه الدنيا في ذلك اليوم العظيم وهو يوم القيامة. وفتحت السماء فكانت أبوابا، هذا هو الوصف الأول في هذه الآية الكريمة، حيث يصف الله تعالى حال هذه السماء التي سمكها والتي بناها والتي أحكم بناءها وجعل لها ما جعل من قوة وإحكام، أنها تكون في ذلك اليوم أبوابا. وهذا الحدث العظيم الحائل الذي يخبر الله تعالى عن وقوعه في ذلك اليوم، هو كما تقدم الحديث يكون بين نفختي الصاق ونفخة القيام للبعث والنشور. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا الأمر وما يكون بين هاتين النفختين، وهي نفخة الصعق بعد نفخة الفزع، وبين نفخة القيام للبعث والنشور. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن بينهما 40، ولم يبين النبي عليه الصلاة والسلام المراد بالأربعين في هذا الحديث، هل هي 40 سنة أو أقل، أو 40 شهرا أو 40 يوما، كما تقدم بيان ذلك وتفصيله. والمقصود أن هذا الحدث الحائل الذي أخبر الله عنه تعالى في هذه الآية وفتحت السماء فكانت أبوابها، هو يكون بين هاتين النفختين، نفخة الصعق ونفخة القيام للبعث والنشور. وإن كان من العلماء من قال إن هذا الحدث يكون بين نفختي الفزع والصعق، ولكن الذي يترجح كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله وغيره، الذي يترجح أن هذا الحدث والذي بعده يكون في هذا الوقت، وهو ما بين نفختي الصعق ونفخة القيام البعثي والنشور. وحينئذ تفتح هذه السماء فتكون أبوابا، وتنشق وينشق هذا البناء العظيم، وتتناثر نجومه، وتخسف شمسه وقمره، كما أخبر المولى عن ذلك في قول الله عز وجل: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. وكما قال عز وجل في سورة الانشقاق: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. كما قال في سورة الانفطار: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. وكما قال عز وجل في سورة القيامة: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، إلى غير ذلك مما جاء تأكيده وذكره في سور عديدة من سور القرآن الكريم. فتكون هذه السماء التي كالقبة على الأرض تكون في ذلك الوقت طرقا ومسالك، فتفتح أبوابها وتتناثر كواكبها، وتكون هذه الطرق والمسالك لنزول الملائكة كما أخبر الله عن ذلك في سورة الفرقان: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. فهذا وصف عظيم من أوصاف يوم القيامة، ومشهد عظيم من مشاهد ذلك اليوم الهائل الذي يخبرنا عنه عز وجل ويكشف لنا فيه عن هذه الحقائق العظيمة التي سيراها الناس عيانا وسيشهدونها. ثم قال عز وجل في الآية التي بعدها: وسيرت الجبال فكانت سرابا. وهذا حدث آخر هائل أيضا من أحداث يوم القيامة، وهو كما في الحدث الذي قبله يكون على القول الراجح كما هو ظاهر النصوص والأدلة من القرآن والسنة، يكون بين نفختي الصعق ونفخة القيام البعث والنشور. ومعلوم أن في هذا الوقت، يعني في هذه المدة الفاصلة بين نفختي الصعق ونفخة القيام بعد النشور، يكون الناس هلكا جميعا، لأن نفخة الصعق تهلك الناس كما تقدم بيان ذلك وكما تقدم إيضاحه في حديثي عن الآية السابقة. فهذه الجبال العظيمة التي جعلها الله تعالى أوتادا للأرض، والتي ثبت الله بها هذا الكوكب، تتحول تحولا جذريا. وقد جاء في الآيات القرآنية الكريمة ما يدل على أن هذه الجبال تمر بمراحل متعددة، وآخر هذه المراحل هي هذه المرحلة المذكورة في هذه الآية الكريمة، حين تكون الجبال سرابا، فإنها تمر بست مراحل، وذلك باستقراء ما جاء في شأن هذه الجبال يوم القيامة. فإنها في أول أمرها تدك كما في سورة الحاقة، ثم تصير كالعهن المنفوش كما جاءت الإشارة إلى ذلك في سورة القارعة وسورة المعارج، ثم تكون هباء متبددا كما في سورة الواقعة، ثم تنسف بالرياح كما في سورة طه، ثم تكون ذرات كالسحاب متعلقة في الهواء كما في سورة النمل والكهف والنبأ، ثم تكون ترابا لا شيء فيه كما في هذه الآية الكريمة. ولقد جاء بيان أيضا يكشف عن ذلك في سورة طه في قول الله عز وجل: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فيدعها طاعا فصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فالصفصف هو المستوي. فهذه ستة أحوال آخرها ونهايتها أن تكون هذه الجبال سراب لا شيء فيه. وأنت تعلم أن السراب كما أخبر الله عنه عز وجل يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا، فهو ليس شيئا بعد أن كانت هذه الجبال على هذه الهيئة التي نراها ونشاهدها من العظمة والارتفاع والقوة والمتانة والسموك، تتحول هذا التحول الهائل وهذا التغير العظيم الذي لا يخطر على بال أحد. ولولا ما جاء بهذا الخبر الصادق عن المولى جل وعلا لما كان يخطر ببال الإنسان أن هذه الجبال العظيمة الهائلة التي نشاهدها ونراها وهذه السلاسل الممتدة والتي تمتد في بعض الأحيان وفي بعض البلدان آلاف الأميال وترتفع بالأجواء ارتفاعا هائلا، ومع ذلك كله فإنها تتحول إلى سراب وتمر بهذه المراحل من الدك والتحول إلى أن تكون كالعين ثم أن تكون حباء ثم تنسبها الرياح ثم تكون ذرات متعلقة في الهواء حتى تتحول إلى سراب لا شيء فيه. وقد جاء في قول الله عز وجل في سورة المعارج أيضا ما يدل على مثل ما دل عليه مفهوم هذه الآية الكريمة: وسيرت الجبال فكانت سرابا. هذا التسيير كما في سورة النمل والكهف حين تتحول إلى تشبه السحاب ثم تكون سراب، وسيرت الجبال سيرت ثم تحول السراب. جاء في سورة المعارج ما يشير إلى هذا المعنى كذلك بقول الله تعالى: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. ففي هذه السورة أيضا ما يشبه ما جاء في هذه السورة، ففي فتح السماء حتى تكون أبوابا وتسير الجبال حتى تكون سرابا، جمع أيضا هذا المعنى من فتح السماء وتحول السماء وتحول الجبال في هذه السورة كما تقدم: يوم تكون السماء كالمهل أي كالرصاص المذاب، وتكون الجبال كالعين ووصوف المنفوش، كما سنبين ذلك إن شاء الله عند الحديث عن تفسير هذه السورة العظيمة. وهكذا أيضا ما جاء في سورة التكوير: إذا السماء كورت، إذا الشمس كورت، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم كدرت، وإذا الجبال سيرت. فهنا أيضا جمع بين ما يطرأ من التحول العظيم على السماء وما يطرأ من التحول العظيم على هذه الجبال في سياق واحد متوال كما هو الحال فيما جاء في هذه السورة في هاتين الآيتين المتواليتين اللتين تتحدثان عما يطرأ على هذه السماء العظيمة من تغير وما يطرأ على هذه الجبال الهائلة من تغير كذلك. وهكذا أيضا ما جاء في سورة الانشقاق: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. وبعد هذا التحول وهذا التغير الحائل في السماء وفي الجبال توطئة ليوم الحشر لإبعاث الناس من قبورهم، جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على، وكذلك في القرآن الكريم في سورة الزمر وفي سورة الأنبياء، فإن الله تعالى يقول في سورة الزمر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وكما قال في سورة عز وجل في سورة الأنبياء: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أنا الجبار، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ فهذا الحدث العظيم وهذا التحول للسماء وهذا التحول الذي يطرأ على الجبال وما يكثره من تحول يطرأ على الأرض بأسرها يحفظه هذا البيان العظيم وهذا هذه العظمة حين يقدر الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم ينادي هذا النداء الهائل هذا النداء العظيم هذا النداء اللائق بجلاله جل وعلا أنا الملك أين الجبار أنا الجبار أين ملوك الأرض أين الجبارون أين المتكبرون. وهؤلاء جميعا قد أصبحوا في تراب الأرض موتى ينتظرون جزاء الله لهم وحساب الله لهم. وهذا إن شاء الله تعالى ما سنتحدث عنه حين ننتقل للحديث عن الآيات الأخرى التي تصف ما يكون من عذاب للطاغين وما يكون من نعمة ونعيم لأهل الإيمان. وعلى نكتفي هذه الليلة بهذا الحديث. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. اسمحوا لنا نطرح عليكم بعض.
نعم تفضل يا
اخي. بارك الله فيكم. اول ما في احكام التجويد في الاذان وقد اثبتت السنه ذلك.
على كل حال الاصل ان التجويد انما يكون للايات الكريمه هذا هو الاصل. أما بالنسبة للأذان فلا بد من أن أو ينبغي له أن يتقن ألفاظه وأن لا يخل بذلك لئلا يقع إخلال بالمعنى. فإن بعض المؤذنين يخطئون أحيانا فيخلون بالمعنى. تسمع أحيانا بعض هؤلاء المؤذنين يقول أشهد أن محمد رسول الله وهذا خطأ لأن الجملة حينئذ لا تكون كاملة. أشهد أن محمد رسول الله هناك الخبر لم يأتي بعد أن محمد رسول الله ثم ماذا؟ فهذا في إخلال. والصواب أن يقول أشهد أن محمدا رسول الله يتم الخبر ولتكون الجملة حينئذ صحيحة. وهكذا بقية الألفاظ فيلتزم أن لا يقع في لحن ويتعلم الأذان بحيث تكون ألفاظه صحيحة ما يختل بسبب ما يقترب من خطأ يختل على ذلك المحنة. أما أن يغن في ويخفي في بعض مواطن ويأخذ بأحكام التجويد وبمدوده فهذا حقيقة قد يجعل الأذان ربما يعني يختل به المقصود من الإعلان به وبيان المقصود وهو حلول وقت الصلاة بسبب هذا النوع من التكلف الذي قد يعني يضفي على هذا الأذان ما يخل بالمقصود منه. فعلى المؤذن ألا يعني ينشغل بمثل ذلك وإنما يجوده من حيث سلامة الفاظة من أن يكون فيها خطأ يخل بمعنى ويترك التجويد لأنه قد تلقي أو أخذ نقلا وشفاها عن الذين نقلوا إلينا تلاوة القرآن الكريم يترك ذلك لتلاوة القرآن الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا هو المقصود. المطلوب هو أن يؤذن أذانا سليما ليس فيه لحن يفسد المعنى. هذا هو المطلوب هذا هو المقصود. ويعني كلما كان صوته حسنا كان أولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ذلك الرائي الأذان في النوم قال للسلام اقرأه على بلال فإنه أندى منك صوتا، فإنه أندى منك صوتا، يعني أسمع وأقوى وأكثر يعني صفاء. فينبغي أن يكون مؤذن كذلك ما أمكن بحسب الإمكان وليس شرطا، لكن كلما كان المؤذن أندى صوتا فإنه أولى، لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ مؤذنا، قد اتخذ بلالا واتخذ أبا محذورة رضي الله عنه، كان يؤذن النبي عليه الصلاة والسلام. يختار بقدر الإمكان وبحسب ما يعني يتيسر، ويراعي أن يكون صوته يعني حسنا ويبتعد عن التكلف، ويكون أيضا ليس فيه لحن يفسد معناه. هذا هو الذي يعني ينبغي أن يأخذ بالاعتبار، مهما زاد على ذلك فقد يدخل في باب التكلف الذي قد يذهب بهجة الأداء.
الثاني والأخير، يذكر الفقهاء في المقاصد العقلية.
الدينار يعني الناس قدروه واختلفت تقاديرهم، فمثلا بعضهم يقدره دينار الذهبي بأربع جرامات وخمس وعشرين في المئة، وبعضهم يقدره بثلاث جرامات وخمس وسبعين. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قدره بالتقدير الأول اللي هو أربع جرامات وخمس وعشرين في المئة، ولذلك قال بناء عليه أن نصاب الذهب 85 جرام، وبعضهم قال لا بل 3 جرامات و75% ولذلك عنده يرى أن نصاب الذهب 70 جرام. الذي يظهر أن تقدير الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تقدير صائب، الدينار الذهبي 4 جرامات 25%.
تقريبا ننظر قيمة الذهب قيمة 4
نعم يسأل عن في السوق كم قيمة 4 جرامات 25% من الذهب، والمقصود بالذهب يعني نأخذ هذا بالاعتبار الذهب الصافي، يعني غالب الذهب الموجود الآن والذي يعير يعتبره الناس معيارا هو ذهب عيار 21 وأحيانا 18، يعني ليس ذهبا خالصا، يأخذ هذا بالاعتبار يعني نضيف هذا الفارق إلى ذهب التخيير. أنا ذهب إلى الصاغ الذين ينتهيون الذهب يسأل كم غرام الذهب الخالص وليس الذهب المشوب الذي يضاف إليه معادن، لأن الذهب المشوب يكون أرخص من الذهب الخالص، فهو 4 جرامات و25 من الذهب الخالص. آمين وإياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا لنا جميعا أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يشرح صدورنا للحق، وأن يجعلنا هداة مهتدين. لا زال الحديث متواصلا حول تفسير سورة النبأ، وقد مضى لنا من ذلك آيات عديدة، وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى سنتحدث عن آيتين عظيمتين من آيات هذه السورة العظيمة. وهاتان الآيتان العظيمتان تتحدثان عن مشاهد من مشاهد يوم القيامة. وقد مضى لنا في آيات سبقت ذكر مشاهد من هذه المشاهد، فإن الله تعالى يقول في هذه السورة العظيمة الحديث عن هذه الأوصاف المتعلقة بيوم القيامة: إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وقد تضمنت هاتان الآيتان أربعة أوصاف لهذا اليوم العظيم. الوصف الأول كما تقدم أنه يوم الفصل، والوصف الثاني أنه يوم مؤقت، إن يوم الفصل كان ميقاتا، والوصف الثالث أنه يوم ينفخ فيه في الصور، يوم ينفخ في الصور، وأنه يوم يأتي الناس فيه أفواجا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. أما ما يتعلق بحديثنا هذه الليلة فهو في الآية الآيتان فهو في الآيتين الأخريين بعد الآيتين الأخريين بعد هاتان الآيتان، ويقول الله عز وجل: وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. وفي هاتين الآيتين العظيمتين هذا الوصف البليغ لما يحدث لهذه الدنيا في ذلك اليوم العظيم وهو يوم القيامة. وفتحت السماء فكانت أبوابا، هذا هو الوصف الأول في هذه الآية الكريمة، حيث يصف الله تعالى حال هذه السماء التي سمكها والتي بناها والتي أحكم بناءها وجعل لها ما جعل من قوة وإحكام، أنها تكون في ذلك اليوم أبوابا. وهذا الحدث العظيم الحائل الذي يخبر الله تعالى عن وقوعه في ذلك اليوم هو كما تقدم الحديث يكون بين نفختي الصاق ونفخة القيام للبعث والنشور. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا الأمر وما يكون بين هاتين النفختين، وهي نفخة الصعق بعد نفخة الفزع وبين نفخة القيام للبعث والنشور. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن بينهما 40، ولم يبين النبي عليه الصلاة والسلام المراد بالأربعين في هذا الحديث، هل هي 40 سنة أو أقل أو 40 شهرا أو 40 يوما، كما تقدم بيان ذلك وتفصيله. والمقصود أن هذا الحدث الحائل الذي أخبر الله عنه تعالى في هذه الآية وفتحت السماء فكانت أبوابا هو يكون بين هاتين النفختين، نفخة الصعق ونفخة القيام للبعث والنشور. وإن كان من العلماء من قال إن هذا الحدث يكون بين نفختي الفزع والصعق، ولكن الذي يترجح كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله وغيره الذي يترجح أن هذا الحدث والذي بعده يكون في هذا الوقت، وهو ما بين نفختي الصعق ونفخة القيام البعثي والنشور. وحينئذ تفتح هذه السماء فتكون أبوابا وتنشق وينشق هذا البناء العظيم وتتناثر نجومه وتخسف شمسه وقمره، كما أخبر المولى عن ذلك في قول الله عز وجل: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، وكما قال عز وجل في سورة الانشقاق: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، كما قال في سورة الانفطار: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، وكما قال عز وجل في سورة القيامة: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، إلى غير ذلك مما جاء تأكيده وذكره في سور عديدة من سور القرآن الكريم. فتكون هذه السماء التي كالقبة على الأرض تكون في ذلك الوقت طرقا ومسالك، فتفتح أبوابها وتتناثر كواكبها، وتكون هذه الطرق والمسالك لنزول الملائكة كما أخبر الله عن ذلك في سورة الفرقان: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. فهذا وصف عظيم من أوصاف يوم القيامة، ومشهد عظيم من مشاهد ذلك اليوم الهائل الذي يخبرنا عنه عز وجل ويكشف لنا فيه عن هذه الحقائق العظيمة التي سيراها الناس عيانا وسيشهدونها. ثم قال عز وجل في الآية التي بعدها: وسيرت الجبال فكانت سرابا. وهذا حدث آخر هائل أيضا من أحداث يوم القيامة، وهو كما في الحدث الذي قبله يكون على القول الراجح كما هو ظاهر النصوص والأدلة من القرآن والسنة، يكون بين نفختي الصعق ونفخة القيام البعث والنشور. ومعلوم أن في هذا الوقت، يعني في هذه المدة الفاصلة بين نفختي الصعق ونفخة القيام بعد النشور، يكون الناس هلكا جميعا، لأن نفخة الصعق تهلك الناس كما تقدم بيان ذلك وكما تقدم إيضاحه في حديثي عن الآيات السابقة. فهذه الجبال العظيمة التي جعلها الله تعالى أوتادا للأرض، والتي ثبت الله بها هذا الكوكب، تتحول تحولا جذريا. وقد جاء في الآيات القرآنية الكريمة ما يدل على أن هذه الجبال تمر بمراحل متعددة، وآخر هذه المراحل هي هذه المرحلة المذكورة في هذه الآية الكريمة: حين تكون الجبال سرابا. فإنها تمر بست مراحل، وذلك باستقراء ما جاء في شأن هذه الجبال يوم القيامة. فإنها في أول أمرها تدك كما في سورة الحاقة، ثم تصير كالعهن المنفوش كما جاءت الإشارة إلى ذلك في سورة القارعة وسورة المعارج، ثم تكون غباء متبددا كما في سورة الواقعة، ثم تنسف بالرياح كما في سورة طه، ثم تكون ذرات كالسحاب متعلقة في الهواء كما في سورة النمل والكهف والنبأ، ثم تكون ترابا لا شيء فيه كما في هذه الآية الكريمة. ولقد جاء بيان أيضا يكشف عن ذلك في سورة طه في قول الله عز وجل: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فيدعها طاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فالصفصف هو المستوي. فهذه ستة أحوال، آخرها ونهايتها أن تكون هذه الجبال سراب لا شيء فيه، وأنت تعلم أن السراب كما أخبر الله عنه عز وجل يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا، فهو ليس شيئا بعد أن كانت هذه الجبال على هذه الهيئة التي نراها ونشاهدها من العظمة والارتفاع والقوة والمتانة والسموك، تتحول هذا التحول الهائل وهذا التغير العظيم الذي لا يخطر على بال أحد. ولولا ما جاء في هذا الخبر الصادق عن المولى جل وعلا لما كان يخطر ببال الإنسان أن هذه الجبال العظيمة الهائلة التي نشاهدها ونراها وهذه السلاسل الممتدة والتي تمتد في بعض الأحيان وفي بعض البلدان آلاف الأميال وترتفع بالأجواء ارتفاعا هائلا، ومع ذلك كله فإنها تتحول إلى سراب وتمر بهذه المراحل من الدك والتحول إلى أن تكون كالعين ثم أن تكون حباء ثم تنسبها الرياح ثم تكون ذرات متعلقة في الهواء حتى تتحول إلى سراب لا شيء فيه. وقد جاء في قول الله عز وجل في سورة المعارج أيضا ما يدل على مثل ما دل عليه مفهوم هذه الآية الكريمة، وسيرت الجبال فكانت سرابا. هذا التسيير كما في سورة النمل والكهف حين تتحول إلى يشبه السحاب ثم تكون سراب، وسيرت الجبال سيرت ثم تحول السراب. جاء في سورة المعارج ما يشير إلى هذا المعنى كذلك بقول الله تعالى يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. ففي هذه السورة أيضا ما يشبه ما جاء في هذه السورة، ففي فتح السماء حتى تكون أبوابا وتسير الجبال حتى تكون سرابا، جمع أيضا هذا المعنى من فتح السماء وتحول السماء وتحول الجبال في هذه السورة كما تقدم. يوم تكون السماء كالمهل أي كالرصاص المذاب، وتكون الجبال كالعهن ووصوف المنفوش، كما سنبين ذلك إن شاء الله عند الحديث عن تفسير هذه السورة العظيمة. وهكذا أيضا ما جاء في سورة التكوير، إذا السماء كورت، إذا الشمس كورت، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم كدرت، وإذا الجبال سيرت. فهنا أيضا جمع بين ما يطرأ من التحول العظيم على السماء وما يطرأ من التحول العظيم على هذه الجبال في سياق واحد متوال، كما هو الحال فيما جاء في هذه السورة في هاتين الآيتين المتواليتين اللتين تتحدثان عما يطرأ على هذه السماء العظيمة من تغير، وما يطرأ على هذه الجبال الهائلة من تغير كذلك. وهكذا أيضا ما جاء في سورة الانشقاق، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. وبعد هذا التحول وهذا التغير الحائل في السماء وفي الجبال توطئة ليوم الحشر ولإحداث الناس من قبورهم، جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على، وكذلك في القرآن الكريم في سورة الزمر وفي سورة الأنبياء، فإن الله تعالى يقول في سورة الزمر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وكما قال في سورة عز وجل في سورة الأنبياء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أنا الجبار أين ملوك الأرض أين الجبارون أين المتكبرون. فهذا الحدث العظيم وهذا التحول للسماء وهذا التحول الذي يطرأ على الجبال وما يتبعه من تحول يطرأ على الأرض بأسرها يحفظه هذا البيان العظيم وهذا هذه العظمة حين يقدر الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم ينادي هذا النداء الحائل هذا النداء العظيم هذا النداء اللائق بجلاله جل وعلا أنا الملك أين الجبار أنا الجبار أين ملوك الأرض أين الجبارون أين المتكبرون. وهؤلاء جميعا قد أصبحوا في تراب الأرض موتى ينتظرون جزاء الله لهم وحساب الله لهم. وهذا إن شاء الله تعالى ما سنتحدث عنه حين ننتقل للحديث عن الآيات الأخرى التي تصف ما يكون من عذاب للطاغين وما يكون من نعمة ونعيم لأهل الإيمان. وأنا نكتفي هذه الليلة بهذا الحديث. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
اسمحوا لنا أطرح عليكم بعض.
نعم تفضل يا أخي.
بارك الله فيكم. أول ما في أحكام التكبير في الأذان وحتى ثبت السنة ذلك؟
على كل حال الأصل أن التجويد إنما يكون للآيات الكريمة، هذا هو الأصل. أما بالنسبة للأذان فلا بد من أن أو ينبغي له أن يتقن ألفاظه وأن لا يخل بذلك، لأن لا يقع إخلال بالمعنى، فإن بعض المؤذنين يخطئون أحيانا فيخلون بالمعنى. تسمع أحيانا بعض هؤلاء المؤذنين يقول أشهد أن محمد رسول الله، وهذا خطأ، لأن الجملة حينئذ لا تكون كاملة. أشهد أن محمد رسول الله، هناك الخبر لم يأتي بعد أن محمد رسول الله ثم ماذا، فهذا في إخلال. والصواب أن يقول أشهد أن محمدا رسول الله يتم الخبر لتكون الجملة حينئذ صحيحة، وهكذا بقية الألفاظ. فيلتزم أن لا يقع في لحن، ويتعلم الأذان بحيث تكون ألفاظه صحيحة ما يختل بسبب ما يقتربها من خطأ يختل على ذلك المحنة. أما أن يغن في ويخفي في بعض المواطن ويأخذ بأحكام التجويد وبمدوده، فهذا حقيقة قد يجعل الأذان ربما يعني يختل به المقصود من إعلان الإعلان به وبيان المقصود وهو حلول وقت الصلاة بسبب هذا النوع من التكلف الذي قد يعني يضفي على هذا الأذان ما يخل بالمقصود منه. فعلى المؤذن ألا يعني ينشغل بمثل ذلك، وإنما يجوده من حيث سلامة الفاظة من أن يكون فيها خطأ يخل بمعنى، ويترك التجويد لأنه قد تلقي وأخذ نقلا وشفاها عن الذين نقلوا إلينا تلاوة القرآن الكريم، يترك ذلك لتلاوة القرآن الكريم. هذا هو المقصود، المطلوب هو أن يؤذن أذانا سليما ليس فيه لحن يفسد المعنى، هذا هو المطلوب، هذا هو المقصود. ويعني كلما كان صوته حسنا كان أولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ذلك الرائي الأذان في النوم قال للسلام اقرأه على بلال فإنه أندى منك صوتا، فإنه أندى منك صوتا، يعني أسمع وأقوى وأكثر يعني صفاء. فينبغي أن يكون مؤذن كذلك ما أمكن بحسب الإمكان وليس شرطا، لكن كلما كان المؤذن أندى صوتا فإنه أولى، لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ مؤذنا، اتخذ بلالا واتخذ أبا محذورة رضي الله عنه، كان يؤذن النبي عليه الصلاة والسلام. يختار بقدر الإمكان وبحسب ما يعني يتيسر، والواعي أن يكون صوته يعني حسنا ويبتعد عن التكلف، ويكون أيضا ليس فيه لحن يفسد معناه، هذا هو الذي يعني ينبغي أن يأخذ بالاعتبار. مهما زاد على ذلك فقد يدخل في باب التكلف الذي قد يذهب بهجة الأذان.
الثاني والأخير يذكر الفقهاء الحديث المفردين العديد.
الدينار يعني الناس قدروه واختلفت تقاديرهم، فمثلا بعضهم يقدره دينار الذهبي بأربع جرامات وخمس وعشرين في المئة، وبعضهم يقدره بثلاث جرامات وخمس وسبعين. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قدره بالتقدير الأول اللي هو أربع جرامات وخمس وعشرين في المئة، ولذلك قال بناء عليه أن نصاب الذهب 85 جرام، وبعضهم قال لا بل 3 جرامات و75%، ولذلك عنده يرى أن نصاب الذهب 70 جرام. الذي يظهر أن تقدير الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تقدير صائب. الدينار الذهبي 4 جرامات 25%.
تقريبا هو ننظر قيمة الذهب قيمة 4
نعم يسأل عن في السوق كم قيمة 4 جرامات 25% من الذهب، والمقصود بالذهب يعني ناخذ هذا بالاعتبار الذهب الصافي، يعني غالب الذهب الموجود الان والذي يعير يعتبره الناس معيارا هو ذهب عيار 21 واحيانا 18، يعني ليس ذهبا خالصا، ياخذ هذا بالاعتبار يعني نضيف هذا الفارق الى ذهب التخيير. انا ذهب الى الصاغ الذين ينتهيون الذهب يسال كم غرام الذهب الخالص وليس الذهب المشهوب الذي يضاف إليه معادن، لأن الذهب المشهوب يكون أرخص من الذهب الخالص، فهو 4 جرامات و25 من الذهب الخالص. آمين وإياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.